مؤجر ببعضه حالا أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين لأن فيه من المصالح التي تختصر على الخصوم أو على الجهات المختلفة أو على إقرار حق أو رفع ظلم من الأشياء التي أثنى الله جل وعلا بسببها على الصلح، فسماه الله جل وعلا خيرا، فيصح الصلح بين المسلمين في الأحكام التي تتعلق بالذمم كالديون أو المعاملات كالرهن والإجارة، وكذلك العلاقات الزوجية والعلاقات بين الأشخاص والجماعات والفئات، فيحصل بالصلح قطع النزاع وتقريب الخلاف والفرقة بين المتنازعين، فيكون جائزا في الأشياء المباحة كالديون التي هي ثابتة في الذمة، يحصل الصلح على وضع بعضها كتخفيف الدين عن المدين. لكن إذا كان هناك إنكار فالصلح حينئذ يكون إلى القاضي، لأنه هو الذي يتولى إلزام المنكر بقبول البينة أو اليمين. قال: فإذا صالحه على عين بعين كسيارة بسيارة أو عين بدين، عليه عين في ذمته وعلى الآخر دين، فصالحه بالدين مقابل العين جاز ذلك. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين لم يكن عند المدين مال فصالحه على عين كالعقار أو الأمتعة التي يستفيد منها صاحب الدين أو بدين قبضه قبل التفرق، سواء صالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق، لأنه يقطع به قضية سابقة لا بد أن يعني يقبض ما صالح عليه في المجلس قبل التفرق، حتى لا يكون يعني مصالحة على دين بدين. قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، منفعة معلومة، كأن يكون له مصلحة في عقاره كممر أو ميزاب أو سكاية تمر في أرضه فصالحه على ذلك، هذا من الإرفاق بالمسلمين. أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، عليه مثلا مبلغا من المال لا يستطيع دفعه في الوقت الحاضر، فرضي صاحب المال بدفع بعضه وإسقاط البعض الآخر، هذه مصالحة على الدين ببعضه حالا، الدين مؤجلا لكن صالحه على صالحه ببعضه حالا، هذا من الصلح الذي يستفيد منه الناس فيما بينهم. قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، له عليه مبلغ من المال ونسي الدائن والمدين فاتفق على أن يدفع المدين يدفع كذا وكذا من المبلغ، فيكون المدين يبرئ ذمته والدائن يرضى بما دفع له من الدين الذي نسي مقداره، هذا من الصلح الذي ينفع كلا الطرفين وينهي الخلاف والنزاع ويبرئ الذمم. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وهذا من التياسر والرحمة بين الجيران وقضاء الحوائج والتغاضي عن بعض الأشياء التي يحتاج إليها الجار وعدم المقاصاة بينهم، فالنهي هنا من الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام يقتضي الكراهة أو التحريم إذا كانت الحاجة إلى هذه المنفعة شديدة، فيكون النهي للتحريم لأنه ليس له منفذ إلا هذا المكان، وإن كانت الحاجة من باب التوسع أو من باب قضاء الشيء الذي ليس بضرورة فيكون النهي للكراهة. ولهذا فإنه ينبغي للجار أن يكون عونا لجاره فيما يعود عليه بالنفع، أما ما يحصل بين الجيران أو بعضهم من المشاحة والبخل وعدم طيب النفس بما يستغني عنه الإنسان وينفع به جاره، هذا ليست من صفات الجوار الحسن، هذا يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولهذا جاء هنا إذن الشارع أقوى من إذن المالك. كذلك إذا كان الحائط خاص بصاحب الخشب أو مشترك بينهم، كذلك كل ما فيه نفع للجار ولا ضرر على صاحب الأرض. فعن يحيى المازني أن الضحاك بن خليفة رضي الله عنه ساك خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأبى محمد، فقال له الضحاك رضي الله عنه: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر رضي الله تعالى عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضره. فقال محمد: لا، لا والله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به، ففعل الضحاك. وهذا يدل على أنه أمضى شيئا من حق الجار، فلا ينبغي للإنسان أن يمنع شيئا أقره الشرع. لهذا كما سمعنا أن إذن الشارع أقوى من إذن المالك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين.
يعني الوكالة.
نعم.
وكالة عقد جائز بين الطرفين. نعم.
تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله، كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط.
نعم. الوكالة أي الإنابة، أن يكون وكيلا له في مصالح محدودة يحددها له، يتصرف فيها حسب العرف المجعول للوكيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فقد يوصي أو يرسل السعاة الذين يأخذون الزكاة من الأغنياء، وكذلك يرسل من ينوب عنه في تبليغ رسالة أو دعوة أو أخذ مال أو نحوه، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح فيها النيابة من حقوق الله، كتفريق الزكاة والكفارة. هذه أشياء يعني تدخلها النيابة. ومن حقوق الآدميين كالعقود، كالبيع والشراء والرهن والإيجار والفسوق، يعني فسخ العقود وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة، فهذه أمور خاصة بالإنسان. قال: والحلف والقسم بين الزوجات، فللوكيل أن يحلف عن موكله، وللوكيل أن يسوق النفقات إلى الزوجات حسب ما نص عليه الموكل ونحوها. هذه الأشياء التي تكون خاصة بالشخص تكون لازمة له في ذمته. الحلف فلا يحلف الوكيل لأن اليمين لازمة للمدعى عليه، ولا تبرأ ذمته بحلف الوكيل. والقسم بين الزوجات في المبيت، أما النفقات وسوقها إليهم فهذا ممكن تدخل فيه النيابة. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، لا يتصرف في شيء لم تدخله الوكالة، لا عرفا ولا نطقا. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يعني أجرة، وهو كسائر الأمناء. الوكيل أمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فما تلف بيده من غير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه فيه، كصاحب الوديعة التي تكون عنده. قال: ويقبل قولهم
هذا. قال: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
يقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، في عدم التفريط، إذا حصل تلف في المال فيما وكل فيه الوكيل وادعى الرد، فإن ذلك إن كان ذلك بجعل يعني بأجرة لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، لأنه من باب الإحسان، فلا يغرم ولا يضمن، ولا سيما إذا أكد قوله بيمينه. نعم.
باب الشركة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جائزا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. المساقات على الشجر،
الشركات قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر، ما لم يكن لا ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، لأن كل واحد منهما مؤتمن على مال الآخر، فإذا حصل منه خيانة فيما اؤتمن عليه فقد أخل بحكم الشركة. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، لا يكون مقدرا، يعني مبلغا مقدرا لأحدهما دون الآخر، فلا بد أن يكون الربح مشاعا في البيع والشراء ما لم يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فالجزء كالربع مثلا، أو الثمن أو النصف، يكون هذا مشاعا في الكل، يكون داخلا في المبلغ كله. قال: فدخل في هذا شركة العنان. شركة العنان وهو أن يكون من كل منهما مال وعمل، يعني يشتركان بمالهما وأنفسهما. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، هذا النوع الثاني من أنواع الشركات. وشركة الوجوه بأن يشترك بما يأخذهما بوجوههما، يعني يستدين هذا مبلغا ويستدين هذا مبلغا، ثم يتفقان على العمل بهذا المال المجموع. وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكسبان بأبدانهما من المباحات كالحطب والعلف وما إلى ذلك مما يؤخذ من المباحات ويباع، فيأخذان هذا ويقسمانه بينهما. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، يعني لما سبق من العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. فشركة المفاوضة كل منهما يفوض صاحبه فيما ينوب عنه. قال: وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، إذا ظلم أحدهما صاحبه، أو دخل الغرر في الشركة بأن يشترط أحدهما ربح السلعة الفلانية أو الوقت الفلاني، وشرط للآخر غيره، فهذا لا شك أن يدخل فيه الغرر، وربما السلعة الفلانية يكون ثمنها أغلى فيجحف بصاحبه وشريكه، فالشرط الذي يسلم فيه هذا أن يكون الربح مشاعا مقدارا يعني بالنسبة مشاعا في جميع البضاعة، كأن يشترط كل منهما لنفسه الربع أو النصف ويمضيان على ذلك، فتكون التجارة حينئذ لو شرط الربع لكل منهما وربحت التجارة، فيكون أحدهما يأخذ الربع والآخر يأخذ الثمن كذلك، فيكون ما قدر له بالنسبة وليس بالعدد أو المحدد. فهذا الذي يصح فيه في هذه الحالة، أما إذا كان ربحا معلوما أو ثمن ربح سلعة معلومة فهذا لا يصح، كما يفسد ذلك المساقة والمزارعة. المساقة أن يسوق إليه أو يدفع إليه نخلا يسقيها على جزء من الثمرة من الغلة، وكذلك المزارع على الماديانات يعني على الجداول التي تحمل الماء، ويكون على الساقيات من الحيوانات أو الآليات، فيكون صاحب الأرض له مقدار والذي يقوم على إصلاحها له مقدار من الثمر، فيكون على نسبة معينة من الغلة وليس على غلة نخل معدود أو بستان محدد أو وقت معين، بل تكون على وفق الشركات، يكون يعني على الغلة على بالنسبة، يكون مثلا لصاحب الأرض الثلث ولمن يقوم على سقيها ثلثين أو العكس. إذا حصلت في الأرض غلة قليلة أو كثيرة استحق كل منهما النسبة. ولهذا قال إذا شرط من الثمرة شيء فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني إذا كان نسبة من الغلة ليست يعني مقدرة أو محددة بوصف أو نخل أو بستان أو نحوي. نعم.
قال فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة
هذه المساقة يدفع له الشجر كالنخل والكروم وغيرها من الأشجار التي تثمر، يدفع له الشجر ليقوم على سقيها وإصلاحها على جزء معلوم على جزء مشاع معلوم من الثمرة الربع أو الثمن. نعم.
والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
هذه المزارعة والمساقاة معروفة بأن المساقاة أن يدفع له أرضا يقوم على سقيها وزراعتها على جزء من الغلة، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. فمثلا المكائن والأشياء الثابتة في الأرض تكون على مالك الأرض، وتصريف الماء ومتابعته على المزارع، كل منهما يقوم بما يلزمه في هذه المساقاة على نسبة من الزرع من الثمرة تكون للمزارع للمالك أو للقائم على سقي الأرض. هذا كل المساقاة. قال والشرط الذي لا جهالة فيه وهو ما يقوم أو ما يؤدى لكل منهما بالنسبة. وكذلك لو دفع الدابة إليه ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز، كالسيارة التي يقوم على العمل عليها ويكون له جزء من الأجرة، كذلك الدابة الجمال التي كانت تحمل الأثقال وتؤجر من بلد إلى بلد يكون في أجرتها مبالغ، فيكون لصاحبها جزء ويكون لمن يقوم على يعني الذهاب بها ورعايتها جزء من الأجرة. يجوز ذلك لأنها منفعة يعني متبادلة. المساقاة والمزارعة والقيام على تأجير الدابة والاستفادة من أجرتها يقوم ويتم على ما يتفقان عليه من الاستحقاق بالنسبة لا بالقدر. نعم.
قال باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
إحياء الموات، من سبق إلى موات وأحياه، وهي الأرض البائرة يعني التي ليست لأحد، الخالية من معالم الحياة، ليس عليها زرع وليس عليها بناء وليس عليها آثار قديمة لأحد، لا يعلم لها مالك. فمن أحياها بحائط يعني سورها بالحجارة أو بالطوب أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها، يعني يقيم لها سدا يصل الماء إليها عن طريق هذا السد، أو حفر جدولا من نهر إليها، أو منع ما لا تزرع معه، كالأشياء التي تفسد الزرع كالأشجار الكبيرة التي تغطي وجه الأرض ولا يصلح معها الزرع، قال ملكها بجميع ما فيها، بجميع ما فيها من الأنهار الصغيرة وما فيها من الصخور وما فيها من التربة وما فيها من الأشياء إلا المعادن الظاهرة. فالمعادن هذه من الأشياء من الأصول التي تكون للعامة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وإذا تحجر مواتا، فسر التحجير بأن أدار حوله أحجارا، يعني جعله جدارا، لأنه في الماضي ليس هناك طوب وليس هناك إلا الصخور، وهو هذا معلوم في المناطق الجبلية، معروف أن التحجير يكون بالحجارة فتحيى الأرض بذلك، أو حفر بئر، حفر بئرا لم يصل إلى مائها لبعده مثلا أو عجز عن الوصول إلى الماء، أو أقطع أرضا أعطاه ولي الأمر هذه الأرض فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. فالإحياء يكون بهذه الأشياء. أما ما يفعل في الأراضي الواسعة بإجراء يعني إحاطتها بما لا يسمى إحياء كوضع التراب عليها مثلا، إحاطتها بالتراب أو غير ذلك، هذا لا يعتبر إحياء، إنما الإحياء بما تحيا به الأرض من حفر البئر أو تشويرها بالبناء أو سوق الماء إليها أو إزالة ما يمنع الشجرة يمنع الزرع فيها، أو أعطيها من قبل ولي الأمر. هذه الأرض التي تملك بالإحياء. أما إذا سبق إذا وصل إلى أرض ولأحد عليها إحياء أو لأحد عليها وثائق قديمة على المكان بحدوده، هذا ليست بموات وإنما هي أملاك، فلا يجوز لأحد أن يتملك أن يحيي شيئا مملوكا. نعم.
قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، وإلا إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز في أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز الإجارة، وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه.
الجعالة والإجارة. قال: الجعالة هي بفتح الجيم وكسرها، الجعالة والجعالة، وضمها اسم لما يجعل للإنسان، واصطلاحا جعل مال معلوم لما يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، وهي أوسع من الإجارة. ومعلوم يعني المال يكون معلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، يعني يدفع مقدار ما استحق من الأجرة على العمل، لأنه تعذر أن يقوم بالعمل. عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. وهذا من العهود التي يجب الوفاء بها، سواء كان لأشخاص أو لولي الأمر، فلا يجوز الغدر بالعهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه. فإذا غدر الإنسان فالله جل وعلا خصمه، ومن كان الله خصمه، من كان الله خصمه فلا شك أنه مخصوم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، استعبد حرا وادعى بأنه مملوك له، ثم باعه وأكل ثمنه، هذا خصمه الله جل وعلا. ورجل استأجر أجيرا، وهذا هو الشاهد من الحديث، فاستوفى منه أي عن العمل ولم يعطه أجره، وهذا من الظلم بمكان، أن يستوفي الإنسان العمل ثم ينقص الأجير شيئا من أجره، بل ينبغي له أن يزيده، لأنه في محل ضعف وحاجة، ولولا ذلك لما أجر نفسه في هذا العمل. فينبغي لمن له العمل أن يفيه أجره. والحديث مشهور في حق الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت على فتحة الغار صخرة، كان من جملة الثلاثة رجل استأجر أجيرا فأعطاه أجره فسخطه، يعني ما رغبه، فتركه ومضى، فثمر له ذلك الأجر اشترى به؟ أولا أنه زرعه قمحا وباعه واشترى به بكرا وراعيا، أجر فيه راعيا، ولما جاء يوم من الأيام يطلب أجره قال اذهب إلى تلك البقر فخذها وراعيها، فقال أتهزأ بي؟ قال ما أقول إلا ما سمعت. فدل ذلك على أن إيفاء الأجير أجره أو تثميره وتنميته من الإحسان ومن الأسباب التي يفرج الله بها الكرب. فإذا استوفى الإنسان العمل وجب عليه وفاء الأجر، وإذا لم يتمكن الأجير من العمل، عجز مثلا أو منع أو يعني أصيب بشيء يمنعه من الاستمرار، لا يجوز لصاحب العمل أن يقول له إذا لم توفي العمل لا أجر لك، لا أجرة لك، بل يجب عليه أن يعطيه قسط العمل الذي عمله له. فقوله رحمه الله تعالى أن الجعالة والإجارة قال هما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوم في الإجارة، لابد أن تكون الإجارة على شيء معلوم. أما الجعالة فقد يكون في أمر مجهول، لأنه يعطي هذا المال على من يأتي له بكذا وكذا أو يعمل له كذا وكذا، أو منفعة في الذمة، كما أجر موسى عليه السلام نفسه من شعيب، قال له شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهي إجارة على عمل، على منفعة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، يعني ما استطاع الأجير أن يوفي العمل فإنه يتقسط العوض. قال والجعالة، نعم،
والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمار القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه.
نعم، قوله رحمه الله تعالى والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، فهي عقد جائز وليست بلازم كالإجارة، فالذي يجعل له شيء لا يجب عليه أن يقوم به، كالأجير إذا أجر في عمل على وصف معين وجب عليه أن يقوم به على الشرط المعلوم، فإن أدى الشيء الذي أعطاه عليه جعالة استحق عليه الجعل، وإلا لا شيء له. أما الإجارة فإنه لو عمل منها شيئا وعجز عن البعض الآخر استحق ما عمله فيه. قال: ولأن العمل فيها معلوما ومجهولا، يعني في الجعالة، ولأنها عقد جائز بخلاف الإيجار فهي عقد لازم، وتجوز إيجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، يعني استأجر المنزل ليسكنه فأجره على من يسكنه سكن، لا يجوز أن يؤجره على من يفتح فيه مصنعا أو يجعله مخبزا أو يجعله ورشا، فلا بد أن يؤجر العين على من يستغل تلك العين في المنفعة التي أجرت من أجلها. قال: لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، يعني لا يضمن صاحب الجعل ولا الأجير، لا يضمن ما جعل له أو ما أجر فيه إذا لم يتعدى أو يفرط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. وهذا فيه حث على المبادرة بإيفاء الأجير أجره، ولا يجوز مماطلته ولا التسويف، فربما نسي وربما يعني خرج من المكان الذي هو فيه بدون أن يستوفي أجره، وهو بحاجة إليه وهو حق له في ذمة المستأجر. قلنا خرجنا من البيع.
نعم،
انتهينا من البيع
الآن باب اللغة طهول. قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
نعم. قال: باب اللقطة واللقيط. اللقطة هو المال الذي يوجد على الأرض، واللقيط هو الإنسان المطروح من غير أهل. قال: وهي على ثلاثة أضرب: أحدها يعني اللقطة ما تقل قيمته كالسوط، يعني هذا قيمته قليلة، والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. يعني هذان طرفان، طرف يؤخذ مطلقا وطرف يترك مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه كالأشياء التي لها قيمة. قال: ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. يعني إذا عرفه سنة كاملة ولم يأتي صاحبه فإنه ينفقه، وكيف يعني يعرفه؟ كما ذكر في الحديث، في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها، يعني الرباط أو الوعاء الذي تكون فيه، ووكاءها الرباط الذي تربط به، ثم عرفها سنة. والتعريف يكون في مجامع الناس التي يكون مظنة اجتماعهم فيها، فإن جاء صاحبها وذكر أوصافها كالنقود يقول عدها كذا ووصفها كذا ووعاؤها كذا ورباطها كذا، فإنه يدفعها إليه إذا صدق في الوصف، وإن لم يأتي لها أحد أنفقها. ثم سئل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لا تتركها، لأنك لو تركتها ولم يأتي لها صاحبها أكلها الذئب، فاحفظها لأخيك. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها شقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. الشقاء يعني الماء الذي في بطنها، والحذاء الأخفاف. هذا بالنسبة للقطة وأحكامه، سواء كانت زهيدة أو ثمينة أو وسط. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، وفرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فروض الكفاية إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين، وإن ترك تركه الجميع أثم كلهم. ومن ذلك اللقيط الذي لا يوجد له أهل، فيجب على المسلمين أن يأخذوه لأنه نفس، ويحسن إليه. قال: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، يجب عليه أن يأخذه. واللقيط يكون له حق في بيت المال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أقول اللقيط اللقيط له حق في بيت مال المسلمين لأنه لا ولي له إلا ولي أمر المسلمين العام فيتولى الإنفاق عليه ويتولى شؤونه من تعليم ونحوه
نعم. قال باب المساقات المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر
المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام يعني الرمي فهذه تجوز بعوض وبغير عوض ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة يعني بغير الخف والحافر والنصل فتجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض قال وبغير النرد والشطرنج ونحوهما هذه لا تدخل في المسابقة والمغالبة لا الجائزة ولا الممنوعة بل هي ممنوعة فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر وأما ما سواها فإنها داخلة في الكمار والميسر الكمار هي من المغالبة نوع من أنواع الألعاب التي يغلب فيها أحد اللاعبين صاحبه وتكون على عوض. والقمار والميسر وكل شيء يؤخذ في هذين النوعين محرم لا يجوز. قال: القمار مصدر أصله من المغابنة شرعا هو الميسر، لكن بعض أهل العلم يجعل المغالبات التي تصد عن ذكر الله من الميسر وإن كانت من غير عوض، فعلى هذا يكون الميسر أعم من القمار. فحرم الله الميسر وهو القمار لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل وإيقاع العداوة والبغضاء وإشغال القلب عما خلق له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فمجرد الكلام باللعب وبالقمار معصية، فأمر بالصدقة تكفيرا لها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعلى هذا فتكون يعني الألعاب التي شغل بها الناس من الورق والكيرم ونحوه مما يشغل الناس ويذهب أوقاتهم بدون فائدة، فهو وإن لم يكن على عوض ويقول أصحابه هو من باب التسلية ومن باب قتل الوقت كما يقولون، فكأن الوقت عدو وخصم، وهذا الوقت هو عمرك أيها الشخص، فأنت بحاجة إليه، فلا تبدده وتنفقه في غير فائدة، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. كيف يعني يفني العاقل عمره في هذه الأشياء التي لا تعود عليه بالنفع، بل قد تشغله عن ذكر الله وعن الصلاة؟ ينبغي للعاقل أن يربأ بنفسه عن الأشياء التي يغبن بإنفاق الوقت فيها ولا يجد جوابا عندما يسأل عنه، عن عمره فيما أفناه. فيجب على العاقل أن يستفيد من وقته وأن يسخره في طاعة الله ليفرح به إذا رأى النتائج والأعمال، يستغله في تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله، في قضاء حوائج المسلمين، في بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار، في تعلم العلم قراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس في وقت المسلم فراغ حتى يضيق به ويشغل به نفسه. مثل هذه الألعاب التي أشغلت كثيرا من الناس ينبغي للعاقل أن يترفع عنها، وإن لم تكن على عوض فهي من المغالبة المحرمة لما تفضي إليه من الخسار والندم والغبن يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية، ولعلنا نقتصر على هذا والله أعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، فنحن والله في خير ونعمة في هذا البلد، ومن هذا الخير هذه اللقاءات وهذه الدروس وهذه الدورات اللقاءات العلمية، نعيش في هذا الأمن الوارث بالرغم من وجود الأشياء التي على أطراف حدود البلاد من هؤلاء الأشرار أدوات إيران قاتلهم الله وعاملهم بما يستحقون، الذين ينفقون الأموال، أموال كسبوها من الحشيش ومن المخدرات، وشروا بها الأسلحة والمتفجرات، وآذوا بها المسلمين والمسلمات. هؤلاء لا هم لهم إلا أن يطبقوا هلالهم الشيعي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وكما أخزاهم الله على أيدي الصحابة الذين كفروهم أخزاهم الله ونصر الله عليهم جنده، فسيبقى الإسلام شامخا عاليا رغم أنوفهم، ولا يصل إلى ما يريدون. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شره. فأقول يعني مع وجود أذناب هؤلاء الروافض على حدودنا الجنوبية، إلا أننا نعيش في أمن واستقرار والحمد لله، نعيش في خير ونعمة مما يجب علينا الدعاء بظهر الغيب لولاة الأمر أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلهم هداة مهتدون رافعين لراية الإسلام والجهاد في سبيل الله، في سبيل الدعوة والدفاع عن حياض المقدسات. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. عندما تنظر إلى دول عظمى ساء حالها مع وباء كورونا وتدهور اقتصادها، تجد هذه البلاد والحمد لله بالرغم مما أنفقته على هذا الوباء علاجا ووقاية للمواطن والمقيم، وليس في الداخل فحسب بل وفي الخارج، وما تضخه من الأموال في الدفاع عن مقدساتنا وحماية الأعراض والأموال والأرواح، تجدها بفضل الله عز وجل متزنة الأحوال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها من فضله، وأن يرفع راية التوحيد على أيدي ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يوفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوحد صفهم، يسدد رميهم، يجمع كلمتهم على الحق. كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يتابع مثل هذه المناشط الدعوية ويحث على القيام بها وتعاهد المسلمين بها، هذه نعم يجب علينا أن نشكرها لله جل وعلا، ثم للقائمين عليها، ولا ننسى القائمين على الدعوة في هذه المحافظة الغالية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا دعنا فينا ولا معنا شقي ولا محروما. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مؤجل ببعضه حالا أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين لأن فيه من المصالح التي تختصر على الخصوم أو على الجهات المختلفة أو على إقرار حق أو رفع ظلم، من الأشياء التي أثنى الله جل وعلا بسببها على الصلح، فسماه الله جل وعلا خيرا، فيصح الصلح بين المسلمين في الأحكام التي تتعلق بالذمم كالديون أو المعاملات كالرهن والإجارة، وكذلك العلاقات الزوجية والعلاقات بين الأشخاص والجماعات والفئات، فيحصل بالصلح قطع النزاع وتقريب الخلاف والفرقة بين المتنازعين، فيكون جائزا في الأشياء المباحة كالديون التي هي ثابتة في الذمة، يحصل الصلح على وضع بعضها كتخفيف الدين عن المدين. لكن إذا كان هناك إنكار فالصلح حينئذ يكون إلى القاضي، لأنه هو الذي يتولى إلزام المنكر بقبول البينة أو اليمين. قال: فإذا صالحه على عين بعين، كسيارة بسيارة أو عين بدين، عليه عين في ذمته وعلى الآخر دين، فصالحه بالدين مقابل العين، جاز ذلك. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، لم يكن عند المدين مال فصالحه على عين كالعقار أو الأمتعة التي يستفيد منها صاحب الدين، أو بدين قبضه قبل التفرق، سواء صالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق، لأنه يقطع به قضية سابقة لابد أن يعني يقبض ما صالح عليه في المجلس قبل التفرق، حتى لا يكون يعني مصالحة على دين بدين. قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، منفعة معلومة، كأن يكون له مصلحة في عقاره كممر أو ميزاب أو سقاية تمر في أرضه فصالحه على ذلك، هذا من الإرفاق بالمسلمين. أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، عليه مثلا مبلغا من المال لا يستطيع دفعه في الوقت الحاضر، فرضي صاحب المال بدفع بعضه وإسقاط البعض الآخر، هذه مصالحة على الدين ببعضه حالا، الدين مؤجلا لكن صالحه على صالحه ببعضه حالا، هذا من الصلح الذي يستفيد منه الناس فيما بينهم. قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، له عليه مبلغ من المال ونسي الدائن والمدين فاتفق على أن يدفع المدين يدفع كذا وكذا من المبلغ، فيكون المدين يبرئ ذمته والدائن يرضى بما دفع له من الدين الذي نسي مقداره، هذا من الصلح الذي ينفع كلا الطرفين وينهي الخلاف والنزاع ويبرئ الذمم. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وهذا من التياسر والرحمة بين الجيران وقضاء الحوائج والتغاضي عن بعض الأشياء التي يحتاج إليها الجار وعدم المقاصاة بينهم، فالنهي هنا من الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام يقتضي الكراهة أو التحريم إذا كانت الحاجة إلى هذه المنفعة شديدة، فيكون النهي للتحريم لأنه ليس له منفذ إلا هذا المكان، وإن كانت الحاجة من باب التوسع أو من باب قضاء الشيء الذي ليس بضرورة فيكون النهي للكراهة. ولهذا فإنه ينبغي للجار أن يكون عونا لجاره فيما يعود عليه بالنفع، أما ما يحصل بين الجيران أو بعضهم من المشاحة والبخل وعدم طيب النفس بما يستغني عنه الإنسان وينفع به جاره، هذا ليست من صفات الجوار الحسن، هذا يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولهذا جاء هنا إذن الشارع أقوى من إذن المالك، كذلك إذا كان الحائط خاص بصاحب الخشب أو مشترك بينهم، كذلك كل ما فيه نفع للجار ولا ضرر على صاحب الأرض. فأن يحيى المازني أن الضحاك بن خليفة رضي الله عنه ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأبى محمد فقال له الضحاك رضي الله عنه: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر رضي الله تعالى عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضره. فقال محمد: لا، لا والله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل الضحاك. وهذا يدل على أنه أمضى شيئا من حق الجار، فلا ينبغي للإنسان أن يمنع شيئا أقره الشرع. لهذا كما سمعنا أن إذن الشارع أقوى من إذن المالك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين.
يعني الوكالة،
نعم،
وكالة عقد جائز بين الطرفين. نعم.
تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط.
نعم. الوكالة أي الإنابة، أن يكون وكيلا له في مصالح محدودة يحددها له يتصرف فيها حسب العرف المجعول للوكيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فقد يوصي أو يرسل السعاة الذين يأخذون الزكاة من الأغنياء، وكذلك يرسل من ينوب عنه في تبليغ رسالة أو دعوة أو أخذ مال أو نحوه، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح فيها النيابة من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة. هذه أشياء يعني تدخلها النيابة. ومن حقوق الآدميين كالعقود كالبيع والشراء والرهن والإيجار والفسوق، يعني فسخ العقود وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة هذه أمور خاصة بالإنسان. قال والحلف والقسم بين الزوجات، فللوكيل أن يحلف عن موكله، وللوكيل أن يسوق النفقات إلى الزوجات حسب ما نص عليه الموكل ونحوها. هذه الأشياء التي تكون خاصة بالشخص تكون لازمة له في ذمته. الحلف فلا يحلف الوكيل لأن اليمين لازمة للمدعى عليه، ولا تبرأ ذمته بحلف الوكيل. والقسم بين الزوجات في المبيت، أما النفقات وسوقها إليهن فهذا ممكن تدخل فيه النيابة. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، لا يتصرف في شيء لم تدخله الوكالة، لا عرفا ولا نطقا. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يعني أجرة، وهو كسائر الأمناء. الوكيل أمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فما تلف بيده من غير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه فيه، كصاحب الوديعة التي تكون عنده. قال ويقبل قولهم
هذا. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
يقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، في عدم التفريط، إذا حصل تلف في المال فيما وكل فيه الوكيل وادعى الرد، فإن ذلك إن كان ذلك بجعل يعني بأجرة لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، لأنه من باب الإحسان، فلا يغرم ولا يضمن، ولا سيما إذا أكد قوله بيمينه. نعم.
باب الشركة. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جائزا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر،
الشركات قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، ما لم يكن لا ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهم، لأن كل واحد منهما مؤتمن على مال الآخر، فإذا حصل منه خيانة فيما اؤتمن عليه فقد أخل بحكم الشركة. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، لا يكون مقدرا، يعني مبلغا مقدرا لأحدهما دون الآخر، فلا بد أن يكون الربح مشاعا في البيع والشراء ما لم يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فالجزء كالربع مثلا أو الثمن أو النصف، يكون هذا مشاعا في الكل، يكون داخلا في المبلغ كله. قال: فدخل في هذا شركة العنان. شركة العنان وهو أن يكون من كل منهما مال وعمل، يعني يشتركان بمالهما وأنفسهما. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، هذا النوع الثاني من أنواع الشركات. وشركة الوجوه بأن يشترك بما يأخذهما بوجوههما، يعني يستدين هذا مبلغا ويستدين هذا مبلغا، ثم يتفقان على العمل بهذا المال المجموع. وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكسبان بأبدانهما من المباحات كالحطب والعلف وما إلى ذلك مما يؤخذ من المباحات ويباع، فيأخذان هذا ويقسمانه بينهما. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، يعني لما سبق من العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. فشركة المفاوضة كل منهما يفوض صاحبه فيما ينوب عنه. قال: وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، إذا ظلم أحدهما صاحبه أو دخل الغرر في الشركة بأن يشترط أحدهما ربح السلعة الفلانية أو الوقت الفلاني، وشرط للآخر غيره، فهذا لا شك أن يدخل فيه الغرر. وربما السلعة الفلانية يكون ثمنها أغلى فيجحف بصاحبه وشريكه، فالشرط الذي يسلم فيه هذا أن يكون الربح مشاعا مقدارا، يعني بالنسبة مشاعا في جميع البضاعة، كأن يشترط كل منهما لنفسه الربع أو النصف ويمضيان على ذلك، فتكون التجارة حينئذ لو شرط الربع لكل منهما وربحت التجارة، فيكون أحدهما يأخذ الربع والآخر يأخذ الثمن كذلك، فيكون ما قدر له بالنسبة وليس بالعدد أو المحدد. فهذا الذي يصح فيه في هذه الحالة. أما إذا كان ربحا معلوما أو ثمن ربح سلعة معلومة فهذا لا يصح، كما يفسد ذلك المساقة والمزارعة. المساقة أن يسوق إليه أو يدفع إليه نخلا يسقيها على جزء من الثمرة من الغلة، وكذلك المزارع على الماديانات، يعني على الجداول التي تحمل الماء، ويكون على الساقيات من الحيوانات أو الآليات، فيكون صاحب الأرض له مقدار والذي يقوم على إصلاحها له مقدار من الثمر، فيكون على نسبة معينة من الغلة وليس على غلة نخل معدود أو بستان محدد أو وقت معين، بل تكون على وفق الشركات، يكون يعني على الغلة على بالنسبة، يكون مثلا لصاحب الأرض الثلث ولمن يقوم على سقيها ثلثين أو العكس. إذا حصلت في الأرض غلة قليلة أو كثيرة استحق كل منهما النسبة. ولهذا قال إذا شرط من الثمرة شيء فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني إذا كان نسبة من الغلة ليست يعني مقدرة أو محددة بوصف أو نخل أو بستان أو نحوي. نعم.
قال فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة
هذه المساقة يدفع له الشجر كالنخل والكروم وغيرها من الأشجار التي تثمر، يدفع له الشجر ليقوم على سقيها وإصلاحها على جزء معلوم، على جزء مشاع معلوم من الثمرة الربع أو الثمن. نعم.
والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
هذه المزارعة والمساقاة معروفة بأن المساقاة أن يدفع له أرضا يقوم على سقيها وزراعتها على جزء من الغلة، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. فمثلا المكائن والأشياء الثابتة في الأرض تكون على مالك الأرض، وتصريف الماء ومتابعته على المزارع، كل منهما يقوم بما يلزمه في هذه المساقاة على نسبة من الزرع من الثمرة تكون للمزارع للمالك أو للقائم على سقي الأرض. هذا كل المساقاة. قال والشرط الذي لا جهالة فيه وهو ما يقوم أو ما يؤدى لكل منهما بالنسبة، وكذلك لو دفع الدابة إليه ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز، كالسيارة التي يقوم على العمل عليها ويكون له جزء من الأجرة، كذلك الدابة الجمال التي كانت تحمل الأثقال وتؤجر من بلد إلى بلد يكون في أجرتها مبالغ، فيكون لصاحبها جزء ويكون لمن يقوم على يعني الذهاب بها ورعايتها جزء من الأجرة، يجوز ذلك لأنها منفعة يعني متبادلة. المساقاة والمزارعة والقيام على تأجير الدابة والاستفادة من أجرتها يقوم ويتم على ما يتفقان عليه من الاستحقاق بالنسبة لا بالقدر. نعم.
قال باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
إحياء الموات، من سبق إلى موات وأحياه، وهي الأرض البائرة يعني التي ليست لأحد، الخالية من معالم الحياة، ليس عليها زرع وليس عليها بناء وليس عليها آثار قديمة لأحد، لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط يعني سورها بالحجارة أو بالطوب أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها يعني يقيم لها سدا يصل الماء إليها عن طريق هذا السد، أو حفر جدولا من نهر إليها، أو منع ما لا تزرع معه كالأشياء التي تفسد الزرع كالأشجار الكبيرة التي تغطي وجه الأرض ولا يصلح معها الزرع. قال ملكها بجميع ما فيها، بجميع ما فيها من الأنهار الصغيرة وما فيها من الصخور وما فيها من التربة وما فيها من الأشياء إلا المعادن الظاهرة. فالمعادن هذه من الأشياء من الأصول التي تكون للعامة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وإذا تحجر مواتا، فسر التحجير بأن أدار حوله أحجارا، يعني جعله جدارا، لأنه في الماضي ليس هناك طوب وليس هناك إلا الصخور، وهو هذا معلوم في المناطق الجبلية، معروف أن التحجير يكون بالحجارة فتحيى الأرض بذلك، أو حفر بئر، حفر بئرا لم يصل إلى مائها لبعده مثلا أو عجز عن الوصول إلى الماء، أو أقطع أرضا أعطاه ولي الأمر هذه الأرض فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. فالإحياء يكون بهذه الأشياء. أما ما يفعل في الأراضي الواسعة بإجراء يعني إحاطتها بما لا يسمى إحياء كوضع التراب عليها مثلا، حاطتها بالتراب أو غير ذلك، هذا لا يعتبر إحياء، إنما الإحياء بما تحيا به الأرض من حفر البئر أو تشويرها بالبناء أو سوق الماء إليها أو إزالة ما يمنع الشجرة يمنع الزرع فيها، أو أعطيها من قبل ولي الأمر. هذه الأرض التي تملك بالإحياء. أما إذا سبق، إذا وصل إلى أرض ولأحد عليها إحياء أو لأحد عليها وثائق قديمة على المكان بحدوده، هذا ليست بموات وإنما هي أملاك، فلا يجوز لأحد أن يتملك أن يحيي شيئا مملوكا. نعم.
قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، وإلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز في أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز الإجارة، وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
الجعالة والإجارة. قال: الجعالة هي بفتح الجيم وكسرها، الجعالة والجعالة، وضمها اسم لما يجعل للإنسان. واصطلاحا جعل مال معلوم لما يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، وهي أوسع من الإجارة. ومعلوم يعني المال يكون معلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، يعني يدفع مقدار ما استحق من الأجرة على العمل، لأنه تعذر أن يقوم بالعمل. عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. وهذا من العهود التي يجب الوفاء بها، سواء كان لأشخاص أو لولي الأمر، فلا يجوز الغدر بالعهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه. فإذا غدر الإنسان فالله جل وعلا خصمه، ومن كان الله خصمه، من كان الله خصمه فلا شك أنه مخصوم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، استعبد حرا وادعى بأنه مملوك له ثم باعه وأكل ثمنه، هذا خصمه الله جل وعلا. ورجل استأجر أجيرا، وهذا هو الشاهد من الحديث، فاستوفى منه أي عن العمل ولم يعطه أجره، وهذا من الظلم بمكان، أن يستوفي الإنسان العمل ثم ينقص الأجير شيئا من أجره، بل ينبغي له أن يزيده، لأنه في محل ضعف وحاجة، ولولا ذلك لما أجر نفسه في هذا العمل. فينبغي لمن له العمل أن يفيه أجره. والحديث مشهور في حق الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، انطبقت على فتحة الغار صخرة، كان من جملة الثلاثة رجل استأجر أجيرا فأعطاه أجره فسخطه، يعني ما رغبه، فتركه ومضى، فثمر له ذلك الأجر. اشترى به أولا أنه زرعه قمحا وباعه واشترى به بقرا وراعيا، أجر فيه راعيا. ولما جاء يوم من الأيام يطلب أجره قال اذهب إلى تلك البقر فخذها وراعيها. فقال أتهزأ بي؟ قال ما أقول إلا ما سمعت. فدل ذلك على أن إيفاء الأجير أجره أو تثميره وتنميته من الإحسان ومن الأسباب التي يفرج الله بها الكرب. فإذا استوفى الإنسان العمل وجب عليه وفاء الأجر، وإذا لم يتمكن الأجير من العمل، عجز مثلا أو منع أو يعني أصيب بشيء يمنعه من الاستمرار، لا يجوز لصاحب العمل أن يقول له إذا لم توفي العمل لا أجر لك، لا أجرة لك، بل يجب عليه أن يعطيه قسط العمل الذي عمله له. فقوله رحمه الله تعالى أن الجعالة والإجارة قالهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوم في الإجارة. لا بد أن تكون الإجارة على شيء معلوم، أما الجعالة فقد يكون في أمر مجهول لأنه يعطي هذا المال على من يأتي له بكذا وكذا أو يعمل له كذا وكذا أو منفعة في الذمة، كما أجر موسى عليه السلام نفسه من شعيب، قال له شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهي إجارة على عمل على منفعة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، يعني ما استطاع الأجير أن يوفي العمل فإنه يتقسط العوض. قال والجعالة، نعم،
والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه.
نعم، قوله رحمه الله تعالى والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، فهي عقد جائز وليست بلازم كالإجارة، فالذي يجعل له شيء لا يجب عليه أن يقوم به، كالأجير إذا أجر في عمل على وصف معين وجب عليه أن يقوم به على الشرط المعلوم، فإن أدى الشيء الذي أعطاه عليه جعالة استحق عليه الجعل، وإلا لا شيء له. أما الإجارة فإنه لو عمل منها شيئا وعجز عن البعض الآخر استحق ما عمله فيه. قال: ولأن العمل فيها معلوما ومجهولا، يعني في الجعالة، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة فهي عقد لازم، وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، يعني استأجر المنزل ليسكنه فأجره على من يسكنه سكن، لا يجوز أن يؤجره على من يفتح فيه مصنعا أو يجعله مخبزا أو يجعله ورشا، فلا بد أن يؤجر العين على من يستغل تلك العين في المنفعة التي أجرت من أجلها. قال: لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، يعني لا يضمن صاحب الجعل ولا الأجير، لا يضمن ما جعل له أو ما أجر فيه إذا لم يتعد أو يفرط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. وهذا فيه حث على المبادرة بإيفاء الأجير أجره، ولا يجوز مماطلته ولا التسويف، فربما نسي وربما يعني خرج من المكان الذي هو فيه بدون أن يستوفي أجره، وهو بحاجة إليه وهو حق له في ذمة المستأجر. قلنا خرجنا من البيوع.
نعم،
انتهينا من البيوع
الآن باب اللغة أفضل. قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
نعم. قال: باب اللقطة واللقيط. اللقطة هو المال الذي يوجد على الأرض، واللقيط هو الإنسان المطروح من غير أهل. قال: وهي على ثلاثة أضرب: أحدها يعني اللقطة ما تقل قيمته كالسوط، يعني هذا قيمته قليلة، والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. يعني هذان طرفان، طرف يؤخذ مطلقا وطرف يترك مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه كالأشياء التي لها قيمة قال ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، يعني إذا عرفه سنة كاملة ولم يأتي صاحبه فإنه ينفقه. وكيف يعني يعرفه؟ كما ذكر في الحديث، في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها، يعني الرباط أو الوعاء الذي تكون فيه، ووكاءها الرباط الذي تربط به، ثم عرفها سنة. والتعريف يكون في مجامع الناس التي يكون مظنة اجتماعهم فيها، فإن جاء صاحبها وذكر أوصافها كالنقود يقول عدها كذا ووصفها كذا ووعاؤها كذا ورباطها كذا، فإنه يدفعها إليه إذا صدق في الوصف، وإن لم يأتي لها أحد أنفقها. ثم سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لا تتركها، لأنك لو تركتها ولم يأتي لها صاحبها أكلها الذئب، فاحفظها لأخيك. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. الشقاء يعني الماء الذي في بطنها، والحذاء الأخفاف. هذا بالنسبة للقطة وأحكامه، سواء كانت زهيدة أو ثمينة أو وسط. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، وفرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فروض الكفاية إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين، وإن ترك تركه الجميع أثم كلهم. ومن ذلك اللقيط الذي لا يوجد له أهل، فيجب على المسلمين أن يأخذوه لأنه نفس، ويحسن إليه. قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، يجب عليه أن يأخذه. واللقيط يكون له حق في بيت المال،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أقول اللقيط اللقيط له حق في بيت مال المسلمين لأنه لا ولي له إلا ولي أمر المسلمين العام فيتولى الإنفاق عليه ويتولى شؤونه من تعليم ونحوه
قال باب المساقات المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر
المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام يعني الرمي فهذه تجوز بعوض وبغير عوض ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة يعني بغير الخف والحافر والنصل فتجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض قال وبغير النرد والشطرنج ونحوهما هذه لا تدخل في المسابقة والمغالبة لا الجائزة ولا الممنوعة بل هي ممنوعة فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر وأما ما سواها فإنها داخلة في الكمار والميسر الكمار هي من المغالبة نوع من أنواع الألعاب التي يغلب فيها أحد اللاعبين صاحبه وتكون على عوض. والقمار والميسر وكل شيء يؤخذ في هذين النوعين محرم لا يجوز. قال: القمار مصدر أصله من المغابنة شرعا هو الميسر، لكن بعض أهل العلم يجعل المغالبات التي تصد عن ذكر الله من الميسر وإن كانت من غير عوض، فعلى هذا يكون الميسر أعم من القمار. فحرم الله الميسر وهو القمار لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل وإيقاع العداوة والبغضاء وإشغال القلب عما خلق له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فمجرد الكلام باللعب وبالقمار معصية، فأمر بالصدقة تكفيرا لها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعلى هذا فتكون يعني الألعاب التي شغل بها الناس من الورق والكيرم ونحوه مما يشغل الناس ويذهب أوقاتهم بدون فائدة، فهو وإن لم يكن على عوض ويقول أصحابه هو من باب التسلية ومن باب قتل الوقت كما يقولون، فكأن الوقت عدو وخصم، وهذا الوقت هو عمرك أيها الشخص، فأنت بحاجة إليه، فلا تبدده وتنفقه في غير فائدة، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. كيف يعني يفني العاقل عمره في هذه الأشياء التي لا تعود عليه بالنفع، بل قد تشغله عن ذكر الله وعن الصلاة؟ ينبغي للعاقل أن يربأ بنفسه عن الأشياء التي يغبن بإنفاق الوقت فيها ولا يجد جوابا عندما يسأل عنه، عن عمره فيما أفناه. فيجب على العاقل أن يستفيد من وقته وأن يسخره في طاعة الله ليفرح به إذا رأى النتائج والأعمال، يستغله في تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله، في قضاء حوائج المسلمين، في بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار، في تعلم العلم قراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس في وقت المسلم فراغ حتى يضيق به ويشغل به نفسه مثل هذه الألعاب التي أشغلت كثيرا من الناس. ينبغي للعاقل أن يترفع عنها، وإن لم تكن على عوض فهي من المغالبة المحرمة لما تفضي إليه من الخسار والندم والغبن يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية، ولعلنا نقتصر على هذا والله أعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، فنحن والله في خير ونعمة في هذا البلد، ومن هذا الخير هذه اللقاءات وهذه الدروس وهذه الدورات اللقاءات العلمية. نعيش في هذا الأمن الوارث بالرغم من وجود الأشياء التي على أطراف حدود البلاد من هؤلاء الأشرار أدوات إيران قاتلهم الله وعاملهم بما يستحقون، الذين ينفقون الأموال، أموال كسبوها من الحشيش ومن المخدرات، وشروا بها الأسلحة والمتفجرات، وآذوا بها المسلمين والمسلمات. هؤلاء لا هم لهم إلا أن يطبقوا هلالهم الشيعي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وكما أخزاهم الله على أيدي الصحابة الذين كفروهم أخزاهم الله ونصر الله عليهم جنده، فسيبقى الإسلام شامخا عاليا رغم أنوفهم، ولا يصل إلى ما يريدون. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شره. فأقول يعني مع وجود أذناب هؤلاء الروافض على حدودنا الجنوبية، إلا أننا نعيش في أمن واستقرار والحمد لله، نعيش في خير ونعمة مما يجب علينا الدعاء بظهر الغيب لولاة الأمر أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلهم هداة مهتدون رافعين لراية الإسلام والجهاد في سبيل الله، في سبيل الدعوة والدفاع عن حياض المقدسات. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. عندما تنظر إلى دول عظمى ساء حالها مع وباء كورونا وتدهور اقتصادها، تجد هذه البلاد والحمد لله بالرغم مما أنفقته على هذا الوباء علاجا ووقاية للمواطن والمقيم، وليس في الداخل فحسب بل وفي الخارج، وما تضخه من الأموال في الدفاع عن مقدساتنا وحماية الأعراض والأموال والأرواح، تجدها بفضل الله عز وجل متزنة الأحوال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها من فضله، وأن يرفع راية التوحيد على أيدي ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يوفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوحد صفهم، يسدد رميهم، يجمع كلمتهم على الحق. كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يتابع مثل هذه المناشط الدعوية ويحث على القيام بها وتعاهد المسلمين بها. هذه النعم يجب علينا أن نشكرها لله جل وعلا، ثم للقائمين عليها، ولا ننسى القائمين على الدعوة في هذه المحافظة الغالية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا دعنا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.